الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 58 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ولا نزال في باب بيان كثرة طرق الخير، وقد كنا نشرح الحديث الرابع من هذا الباب، ولعلنا أتممنا شرحه وما يتعلق به. وعلى كل، فإن بقيت بعض المشكلات المتعلقة به فالأحاديث التالية مجال لإزالة هذه المشكلات إن شاء الله. الحديث الخامس أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه سليم. رواه مسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا مهما تدامت درجة هذا المعروف في تصوره إلى درجة أنك لو جعلت معروفك الذي تتقرب به إلى الله عز وجل أن تلقى أخاك بوجه طليق، بوجه بشوش، فلا تنظر إلى هذا العمل على أنه عمل بسيط وأنه شيء لا قيمة له وأمر تافه في ميزان الله سبحانه وتعالى. هذه خلاصة معنى الحديث. المقياس أي الميزان الذي يبصرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعمال المبرورة وعظمها عند الله وسموها في ميزان الله عز وجل، المقياس الذي بوسعنا أن ننظر إليه دائما ليس ضخامة أو صغر هذا العمل في نظره، فرب عمل يكون كبيرا جدا في نظره لكنه لدى وضعه في المقياس الذي سأتكلم عنه يعود حقيرا فاتحا، ورب عمل يكون حقيرا وبسيطا جدا في نظره ولكن لدى عرضه على المقياس الذي سنتكلم عنه تجده عظيما جدا. إذن ليس مقياس مكانة العمل عند الله عز وجل ما تنظر أنت إليه، وإنما المقياس شيء آخر. ما هو هذا الشيء الآخر؟ هذا الشيء الآخر هو أثر هذا العمل في فائدة المجتمع وفائدة الناس الذين من حوله. فبمقدار ما يكون هذا العمل ذا ثمار مفيدة لفرد أو مجتمع يكون هذا العمل مبرورا وعظيما عند الله عز وجل. كلف القيام به كثيرا او كلف القيام به قليلا. والعكس ايضا صحيح، كل عمل او قول او تصرف يترك اثارا ضاره لفرد من الناس من اخوانه او على نطاق المجتمع من حوله، فان هذا العمل يكون خطير الوبال والضرر عليه بمقدار الضرر الذي يتركه لهذا الفرد او للمجتمع. وان كنت انت لا ترى انه شيء ذو بال، لا شان لنظرك ابدا بهذا الموضوع. اذا المقياس في مكانه العمل عند الله هو الثمار الناتجه عنه بالنسبه لاخوانك فردا او جماعه، كذلك مقياس العمل الذي يغضب الله عز وجل مدى الاثار الضاره التي تلحق الفرد فردا من الناس او تلحق الجماعه. وهذا المقياس واضح فيما اعلم. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ان الرجل لا ينطق بالكلمه لا يلقي لها بالا تهوي به 70 خريفا في نار جهنم. الرجل يفيه بالكلمه يراها من الكلام التافه ولا شان له، كلمه مرت على طرف لسانه وما وقف عندها باي اهتمام، لانه لم يلمح المقياس الذي نتكلم عنه. لكن نظرا الى ان هذه الكلمه ربما فرقت بين صديقين، قطعت الوئام والألفة بين قريبين، وأنت لا تبالي بهذه الآثار التي جاءت نتيجة هذه الكلمة، أنت نسيتها، لكن الله أحصاها، أحصاه الله ونسيه، هكذا يقول الله عز وجل. أنت قد تنسى هذا الكلام لأنك لا تلقي له بالا، وهو شيء يتم بدون ثمن النطق بالكلام، ولكن نظرا إلى المقياس الذي تكلمت عنه هو خطيرا جدا في ميزان الله سبحانه وتعالى. من أين جاءت الخطورة؟ من الضرر الاجتماعي الذي نتج عن هذا الكلام. كثيرون الذين ينطقون بكلمات في مجالسهم ثم ان صدى هذه الكلمات تسري الى ان تصل الى اشخاص معينين تتعلق هذه الكلمات بهم، واذا بها احالت وئام اثنين الى خصام، واحالت وده اقارب الى عداوه وبغضاء، وانت لا تشعر بما صنعت. أيضا يقول رسول الله عكس ذلك: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات يوم القيامة. انظروا إلى النقيض مقابل النقيض. هناك الرجل ينطق بالكلمة ما يلقي لها بالا تهوي به 70 خريفا في نار جهنم، تسويق لخطورة هذا الكلام وبشاعة العقاب الذي أعده الله عز وجل له. أيضا كلام من الكلام يقوله الإنسان لا يلقي له بالا يرفعه الله به يوم القيامة درجات. لماذا؟ لأن هذه الكلمة هنا أصلحت بدلا من أن تفسد. وما أكثر الكلمات التي تصلح وتجمع الشم وتزيل من القلوب أبرامها وتنهي أحقادها. الإنسان إذا رأى صاحبا له وكان في قلبه شيء من البغضاء أو شيء من الحقد والدغائن لأمر ما لسبب ما، لقيه الثاني وفاه بكلمة جميلة في حقه، أثنى عليه، مدحه، أو ما قال كلمة، تصرف تصرفا فتح له قلبه وجعل هذا التصور الذي قد رام على قلبه والذي سبب العداوة والبغضاء، جعل هذا التصور يتبدد ويذهب أدراج الرياء. هذه الكلمة ترفعه عند الله درجات وهو لا يعلم. الإنسان قد يكون مكسور الخاطر يحتاج إلى من يرأفه بكلمة ما، وكثيرا ما الإنسان يرقى إلى الله عز وجل بكلمة جميلة أكثر من قطيع من الأذنان يتصدق به. فهذا الإنسان مكسور الخاطر، جلست إليه لتسري عن خاطره بأي نوع من الكلام، ما لم يكن معصية، ما لم يكن إثما، أردت أن تسري عن خاطره بأي أسلوب بأي طريقة، فسري عن خاطره ونسي آلامه ولو إلى بضع دقائق. ينطبق عليه هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لو يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات يوم القيامة. والحديث صحيح، يرويه البخاري في صحيحه، ويرويه الإمام أحمد، ويرويه آخرون. هذا هو المقياس الذي يلفت رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرنا إليه: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا. المعروف، وقد قلنا في الأسبوع الماضي أن رسول الله قال فيما رواه مسلم: كل معروف صدقة. وشرحنا المعروف أي كل عمل أو قول أو تصرف يفيد المجتمع ولا يضره، طبقا لمقياس الشريعة النافع والضار، مقياسهما الشريعة الإسلامية. إذن كل معروف قرب إلى الله عز وجل. لكن أنواع المعروف تتفاوت في رأينا، فهنالك معروف يكلف صاحبه عرقا ونصبا، وهنالك معروف لا يكلفك درهما. فقد يقول أحدنا: المقياس مدى الجهد. المعروف الذي يكلفني دفع مال، يكلفني تقديم جهد، تقديم عرق، قطعا هذا هو الذي يكون ثوابه أجزل. هذا غلط، هذا المقياس غلط. بل المقياس أن تنظر إلى صدى هذا المعروف في المجتمع، آثاره بين الناس بالنسبة لفرد واحد أو للجماعة، بمقدار ما يفيد يكون هذا المعروف جليلا عند الله ولو لم يكلفك شيئا، وبمقدار كونه لا يفيد، لا يفيدك شيئا عند الله ولو أنك قد أتعبت نفسك بشأنه. إذا عرفنا ذلك أدركنا أن هذا التفاوت الذي قد نلمحه في أعمال الناس في المجتمع، هذا التفاوت يتحطم تحت مطرقة الإسلام. وهذا عودا إلى درسنا في الأسبوع الماضي. نحن في مجتمعنا تتشرب عقولنا تقاليد ومواضعات وعادات نظرية، يعني الإنسان الذي يمارس صنعة كالنجارة كالحبابة ربما كالخلافة كالصدافة كأي يعني صنعة من هذه الصناعات نسج المجتمع على بث فكرة في أذهان الناس أن هذه الصناعات ربما منحطة وأنها غير راقية. التجارة تختلف، نعم، مركز إنسان يمارس عمل تعليمي مثلا في الجامعة يختلف، عمل سياسي يختلف، وهكذا المجتمعات قد تعتاد على نوع من التقاليد فيما بينها. هذه التقاليد ما الذي يحرر الإنسان منها؟ يحرر الإنسان من رفقة هذه التقاليد أن يتشرب عقله الإسلام تشربا عقلانيا علميا مفيدا، لا أن يقف من انتمائه إلى الإسلام عند حدود التقاليد. إن كان الأفراد هكذا تحطمت هذه يعني الرتب المتفاوتة في أنظاره، لأنني وأنا إنسان مسلم عرفت الإسلام من خلال ميزان فكري وعلمي ومناقشة الإسلام لي. عندما أكون أنا هذا الإنسان المسلم أنظر إلى الإنسان الذي يكسح القمامة من الشارع، إلى الميزان الذي ذكرته الآن والذي يضعه الله عز وجل أمامنا، ميزان العمل الصالح آثاره المفيدة في المجتمع. كم هي آثار تنظيف المجتمع من الأقدار وتطهير الشوارع من الأذى وأسباب الأذى؟ آثار ذلك قليلة أم عظيمة أيها الإخوة؟ عظيمة جدا. إذن اليد التي تكسح القمامة من الشارع ينبغي أن تقبلها، ولقد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدا ورمت من كثرة العمل، وأي عمل؟ عمل من هذا القبيل. وقال إنها يد يحبها الله سبحانه وتعالى. فأنا عندما أعلم أن الإسلام يحطم التقاليد وإنما يضع في مكان التقاليد في أذهان الناس دعائم المنطق، دعائم قيمة البناء الاجتماعي وأسس ذلك والشروط المنطقية والحضارية لذلك، هذا هو الإسلام. متى عرفت ذلك؟ مثال هذا الإنسان الذي يكسح القمامة، وأنا أضرب المثل به لأنه مع الأسف هو مضرب المثل لعمل من الأعمال التي يرى أو يرى الناس أنها أعمال منحطة، مضرب المثل، لذلك أضرب به المثل، فما كان فوقه من باب أولى ينطبق كلامي عليه. عندما يعلم أفراد المجتمع قيمة الفائدة التي يسديها ذاك الذي يكسح القمامة من الشارع ينظرون إليه أنه إنسان حبيب إلى الله قريب من الرحمة، لأنه يتعبد الله عز وجل عبادة عظيمة من خلال عمله هذا. فإذا عرفت سمو مكانته عند الله فلا شك أن مكانته تسمو أيضا بين جوانبه في قلبي. أرأيتم إلى الحقيقة وكيف يعالجها الإسلام؟ فإذا نظر المجتمع إلى هذا الإنسان هذه النظرة لا بد أن يرتفع دخله أيضا على هذا الأساس. المجتمع عندما ينظر إلى إنسان بهذا الشكل وعندما يعطي الأجر على حسب آثار العمل الاجتماعية كما علمنا الله وكما عيدنا إسلامنا، وعندما أنظر إلى الآثار الاجتماعية العظيمة لهذا الشأن، إذا ينبغي أن يكون هذا الإنسان مكفيا، بل ينبغي أن أضمن له قدرا من الرخاء في حياته الدنيوية. إذا توفر له هذا الرخاء هل تبقى تضاريس من مظاهر التفاوت بينه وبين الآخرين؟ لا تبقى. التفاوت من أين ينشأ؟ من شيئين: نظرة الدون مني إلى هذا الإنسان يشعر بالألم وبالغضاضة وينكسر خاطره، هذه النظرة تزول عندما أعلم وأنا المسلم وأنا المؤمن وأنا الذي أتعلم الإسلام من خلال هذا الكلام النبوي العظيم. عندما أكون مسلما بهذا الشكل أنظر إليه نظرة احترام، إن لم أقل نظرة تقديس، وإن أتيح لي قبلت يده كما يقبل كما قبل رسول الله يد ذلك الإنسان. طيب، هذه الناحية الحلة. الناحية الثانية الدخل، عندما يكون دخله بسيطا جدا من هنا تنشأ الفوارق. المجتمع وقد نظر إليه هذه النظرة العظيمة واحترمه هذا الاحترام الكبير، لا بد أن يعبر عن احترامه له بالمال اليسير الذي يعطاه. إذن هذا الإنسان سيشمخ برأسه وسيرفعه عاليا وإن كان يمارس هذا العمل، فتموت ظاهرة الاحتقار التي نراها تقليدا ولسوء مستوانا الثقافي، ستموت هذه المشاعر وسينبت في مكانها الاحترام الكبير العظيم. هذا هو الإسلام، لكن طبقوا بكم ماذا هذا الإنسان ونستعرض أي الأعمال، أي عمل من الصناعات، من الزراعة، تجارة، أي عمل يفيد المجتمع فائدة إنسانية سليمة يقرها الشارع تعالج بالطريقة التي عالجنا بها هذا الإنسان الذي جعلنا منه مضرب مثل لمشكلة اجتماعية، انتهى. آل الناس صحيح يتفاوتون في الأعمال ويتفاوتون حسب ما قلنا في الأسبوع الماضي، حسب ما تفاوتوا في القدرات التي متعهم الله بها وفي الهوايات التي وجههم الله سبحانه وتعالى إليها. لكن طبعا لو أن إنسانا يبحث عن رزقه في مجال آخر قد يرى هو أنه يفيد المجتمع، ولكننا ننظر إلى مقياس الفائدة التي سنتكلم عنها بعد قليل، ربما الشارع لا يعتد بهذه الفائدة أبدا إطلاقا. لو أن إنسانا أتقن فن الرقص، لو أن إنسانا فعلت ذلك، لو أن إنسانا يعني مشى في منهج من هذه المناهج، لو أن إنسانا يعني أتقن فن الكوميديا إضحاك الناس، الشارع موازين الإسلام لا تلقي بعمله هذا وزنه، لا تلقي وزنه، لا لأن الإسلام لا يقدر الفن، الفن له وجود في مقياس الحضارة الإسلامية، لكن الفن الإسلامي يوضع في ميزان المنفعة الإسلامية، نعم هذا موجود. أما أن يكون هذا الإنسان مهمته أن يضحك الناس فقط، إضحاكه الناس لا يعتبر مجال معروف مما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول له لك أن تضحك الناس عندما تؤدي من خلال ضحكك أي إضحاكك إياهم رسالة. أقول أيها الإخوة، أضع النقاط على الحروف لنعلم مدى البعد الحضاري الذي ينتهي في إسلامنا العظيم. لك أن تجعل من عملك هذا رسالة، لا على أنه باب رزق تتفرغ له، ولكن على أنه جانب إنساني نفعك الله به تستعمله في ساعة الحاجة. رأيت إنسانا مكبر الخاطر كما قلت قبل قليل، مكسور الخاطر، حزين النفس، مرت به مصيبة، فأخذت تحدثه وأخذت تكلمه وتذكر له قصصا على أن تكون سليمة المغزى لا كذب فيها. نعم، وآداب الإسلام في المزاح معروفة، لتسري عن خاطره وتزيل غشاء الهم عن قلبه، لك بذلك أجر كبير، لا سيما إن قصدت بذلك وجه الله عز وجل. أما لاحظ الفرق، كم يرقى هذا الإنسان الذي يمارس الإضحاك، كم يلقى رضا من الله وكم يرتفع بعمله هذا في هذه الحالة وبهذه المناسبة في درجات الرضا الإلهي. لكن انظروا إلى مقابل ذلك، عندما يجعل الإنسان عمله هذا مهنة لإدخال الناس في بحار الغفلة، لإغراقهم في اللهو والنسيان، ولكي يجعل هذا الإنسان من الناس شرائح تتبجى بين أمواج اللهو، ولتجعل كل فرد ينسى نفسه وينسى مهمته وينسى هويته وينسى ذاته. كم من فرق بين هذا وذاك؟ كل ما متع الله به إنسانا من هواية من اتجاه لابد أن له فائدة جلة تماما، لكن العقل بعد ذلك جعله الله هبة لنا حتى نسلط العقل على هذه الهواية فنوظفها ونوجهها الوجهة التي تفيد المجتمع وتساهم في بناء الحضارة. لكن إذا أبعدنا العقل ووجهنا الهواية توجيها غريزيا، إلى ما تتحول هذه الهواية؟ إلى ضرر لا نهاية له. هذه هي فلسفة الفن في شريعة الله سبحانه وتعالى، التمثيل. من الذي قال إن التمثيل أمر سيء؟ هذا من المعروف، وسعد الدين الشيرازي الأديب والحكيم والفيلسوف العظيم الذي ألف كتابا اسمه بلستان باللغة الفارسية ثم ترجم إلى اللغة العربية وترجم إلى لغات أخرى، أكثره عبارة عن تمثيليات غير ممثلة مكتوبة تحتاج إلى من يمثلها، وهي تمثيليات طبعا غير صحيحة، وهو يقول هذا في مقدمة كتابه، لكن تهدف إلى تجسيد الحكم في أمامه، إلى بيان قيمة العمل الصالح وآثاره في المجتمع، والعمل الدار وآثاره في المجتمع، ورد حكمة جسدت في شيء في مثال يضرب أمامك تمثيلا يؤثر أكثر من أن أرويه لك الرواية. عندما نوظف التمثيل في هذا المنحى أعظم به من عمل، والإسلام يمد له ذراعين. لكن عندما يتحول انظروا هذا العمل إلى فن يدور حول نفسه يتمحور حول ذاته، ويكون القصد من ذلك الإلهاء والنسيان، وأن يجيب مثلا الإنسان الذي يقول لنفسه أين أضيع ليلتي هذه 6 ساعات، أين أضيعها؟ أريد أن أسري عن نفسي، يأتي هؤلاء ليقول لو تعرف ضيعها عندنا، سننسيك الدنيا، سننسيك ذاتك، وننسيك واجباتك، وننسيك مهامك الإنسانية. تحول هذا الأمر من حالة إلى حالة. هذا المعنى ينبغي للمسلمين أن يكونوا أيقاظا لمعرفته، وأن يعلموا أن كذب الإسلام ينبغ بهذه الحقيقة. إذا عرفنا فإن المجتمع يستبغ بهذا المعنى، وإذا استبغ المجتمع بهذا المعنى مهما اختلفت الوظائف والأعمال والصناعات وكانت جميعها مفيدة للمجتمع فإنها جميعا تنال الحبوة وتنال المرتبة العالية، إن لم أقل التقديس فتنال الاحترام الجم. أصحيح هذا أم لا أيها الإخوة؟ لكن آفة هذا الأمر أننا نأخذ المعروف في خطواته الأولى ثم نجنبه باللهو ثم نوجهه لأشياء أخرى وهكذا، وننسى المنهج الإلهي والميزان الحضاري الذي أكرم الله سبحانه وتعالى به عباده في هذا الموضوع. من خلال هذه النقطة التي شرحتها تزول مشكلات كثيرة، مثلا مشكلات اجتماعية، شاب جاء يخطب فتاة من أسرة، ما وظيفتك؟ والله وظيفتي عامل، وأن عاشت بكيانه عازمة فريدة هذه الأسرة. أنا صانع مثلا، نجار، حداد، حلاق، كذا، أكسح القمامة من الطريق، ربما يأطرده من الباب. نعم، كيف تجرأت وجئت لتخطب من عندي؟ صحيح، لكن هذا الواقع، هذا الواقع يشكل رواسبا من رواسب كثيرة. رواسب ماذا؟ رواسب أولا، أي في أحسن الأحوال، أن إسلامنا إسلام تقليدي، ننتمي إلى الإسلام بكلمات ثم نركع ونسجد بأعمال تقليدية كرسوم وطقوس، ينتهى الأمر عند هذا الحد. وعقولنا غير متفتحة وغير متشردة بحقائق الإسلام. هذا السبب. السبب الثاني أننا عندما أصبحت حالنا بهذا الشكل أسلمنا أنفسنا للتقاليد. التقاليد صارت بنا وتحولت عن الخط المستقيم، فوقعنا في هذه المطبات. المجتمع أصبح يصنف الأعمال تصنيفا بناء على النظرات التي نسجتها رؤية الناس وأقاويلهم، ولحقتها القضايا المادية، لحقها الدخل. فلان يقوم بعمل من هذا القبيل، هذا العمل لا قيمة له، يكفيه أن يأخذ بشهر كذا لأن العمل لا قيمة له. الإسلام لا يقول لأن العمل لا قيمة له، يقول العمل مفيدا أم غير مفيد، العمل يرفع من شأن المجتمع أم لا. أنت يا أيها الإنسان لولا هذا الذي يكسح القمامة فيه من الطريق أسبوع كامل لو لم يفعل حياتك لا تساوي شيئا، أليس كذلك؟ هذه حقيقة. إذن ينبغي أن يضع عمل هذا الإنسان فوق الرأس، هذا ما يقرره الإسلام، ولا وليس هنالك من معنى لوضع عمله فوق الرأس أن نسوغ قصيدة عصماء في الغزل به، لا، أن نعطيه ما يكفيه، أي أن ننظر إلى عمله وأي عمل آخر يتكافأ أثره الحضاري معه فائدته الاجتماع، كم يأخذ ذاك؟ نعطي هذا مثله. في كثير من بلاد أوروبا لاحظ هذا المعنى، يا للأسف يعيش في أذهاننا، لو لم يكن من أجل الله عز وجل، ولكن هنالك مصالح أخرى أدنى شأنا جعلتهم يتنبهون إلى هذا. الرجل الذي يمارس عملا من هذا القبيل له ألف تنافع جيدة، يتباهى بعمله ولا يستطيع أحد أن يلحق به أي نقص. لماذا؟ لأنه يأخذ دخلا كافيا وافيا، ولأن المجتمع ينظر إليه نظرة أخلاقية من خلال هذا العمل. أنا أضرب المثل لك أن تقيس على هذا أي عمل، أي عمل، أي عمل آخر من الأعمال. يا للأسف هذا مقياس ديننا، هذا مقياس إسلامنا، هذا معنى كلام رسولنا يا
لا يحترمن احدكم شيئا من المعروف ولو ان يلقى اخاه بوجه طويل. هذا اقل من فصح الكمامه. نعم. ان تخرج من دارك صباحا وكلما مر بك انسان صافحته وهششت بوجهه وكلمته كلاما جميلا فطحت اسارير قلبه بحديثك. هذا من هذا القبيل. هذا عمل من اجل الاعمال التي يرقى بها الانسان صعودا الى درجات الهدى الالهي. انظر انظر بعد هذا الى فلسفه الحضاره الانسانيه من منظار الاسلام. هل تجد ان اي مجتمع من المجتمعات الاخرى يمكن ان يرقى الى حضاره اسمى من خلال سلم غير هذا السلم؟ نعم يستحيل هذا نهائيا. نعم. هذا هو الحديث الخامس. ثم الحديث السادس وهو تعميق لهذا الكلام عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة. عرفنا معنى السلامة، هذه المفاصل وقطع العظام في كيان الإنسان. كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أي ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وكميت الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه، حديث متفق عليه. تعميق هذا الكلام الذي نقوله، بدأ رسول الله حديثه بالضريبة المترتبة على كواهلنا بل أعناقنا. قال كل سلامة من الناس عليه صدقة. هل أعيد ما قلته أيها الأخوة؟ كل مفصل تتمتع به عليه ضريبة ينبغي أن تؤديها. وأذكركم بفوائد هذه المفاصل، أنت حيا بعد الروح بهذه المفاصل، بعد الروح. لولا هذه المفاصل العجيبة الدقيقة المقامة بأروع تنظيم لا ترقى إليه معامل الصناعات التقنية الحديثة، نعم، لولا هذه المفاصل لما استطاع الإنسان أن يستفيد من حياته شيئا. ما بين كل عضو ما بين كل عظم وآخر حبل ثلاثي، غضاريف، مادة لزجة، مادة الشحمية الزيتية التي يستعملها هؤلاء الناس للآلات، نعم، أي تقليد لخلق الله سبحانه وتعالى. لا تحتاج إلى أن تزيد أي أن تشحن بين كل حين وآخر، لا يحتاج إلى قطع غيار، لا تحتاج إلى صيامي. أنت لا تعلم، أنت عليك أن تمارس وتتمتع وتنتقل وتمد يدا وتأخذ أخرى وتذهب وتفضح وتكتسب وتزرع وتضرب وتفعل ما تشاء. أنت تتباهى، والله يلزم نفسه بأن يجعل مفاصلك هذه تؤدي وظائفك أدق ما يمكن أن يكون الأداء. فإذا قل هذا الزيت قليلا أورثك ذلك آلاما لا يعرفها أحد. وما أكثر المرضى الذين يئنون ويشقون بشيء بسيط بسيط جدا، وما جعل الله هذه الآلام إلا تذكرة للإنسان حتى يتنبه، حتى يتنبه إلى هذه الحقيقة. فهذه الضريبة من ضرائب الله، غير ضريبة العين والسمع والسمع والنطق والفهم والعقل إلى ما لا نهاية. وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. يا رب كيف أوفي شكر هذه الضرائب؟ ضرائب كثيرة، نعم كثيرة لا تحصى. يقول لك الله بلسان الحال بمقدار ما جعلت في حياتك نعما لا تحصى، بمقدار ما نثرت امامك ابوابا للمعروف لا تحصى. جعلت هذا غطاء بك، بمقدار ما اعطيتك من نعما لا تحصى، بمقدار ما فتحت لك ابوابا لا تحصى للمعروف. انظر وتخيل. ويضرب رسول الله أمثلة لنا بها، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين أو بين الاثنين صدق، ما في أريان، رأيت اثنين يتخاصمان قف بينهما وحاول أن تنهي خصامتهما بألفة وإنجاء، ما في أعظم من الإسلام. الإسلام لا يحب الخصام، يحب الحب، يحب الإنعام، يحب الإنجاز. نعم، وما تقرب عبد إلى الله بقربة كأن يعدل بين أخوين كانا متهارجين فتآلفا لا خير. صدق الله إذ يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أنا عجبا والله أيها الأخوة، عجبا لمن يحارب هذا الإسلام، عجبا لمن لا يعجبه هذا الدين، عجبا لمن ينظر إليه نظرة الدين أو نظرة افتراء، عجبا لمن لا يجعل حياته جسدا وروحا ونفسا ومالا ووقتا في خدمة هذا الدين، هذا الدين الذي هو عصا عصارة رحمة رب العالمين بعباده. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدق، تكون قد أديت بريدة من أكبر الضرائب التي عليك. كأن الرجل في دابته كيف تحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدق، مثال بسيط جدا. نعم، كأن إنسان في سيارته وقفت سيارته في قارعة الطريق واحتاج إلى إنسان ليغير له عجلة من عجلات السيارة، أو لماذا ما قصته فوقفت أنت في طريقك وتحولت إليه واشتغلت معه. يقول الإنسان لا يرى أثر هذا عند الله، لكن لو أطلعك الله على أثر ذلك لرأيت أن لك أجر حج إلى بيته الحرام. نعم، هنالك أشخاص عندما يذهبون إلى الحج قسمين، قسما يجلس أحدهم فيسبح الله يذكر الله يحمد الله ولا يبالي بالآخرين، وناس آخرين يؤدون الفرائض فقط. ثم إن أحدهم ينظر من الذي باع عن رفقته، من هي التي تبحث عن أخيها أو عن زوجها، يقف حياته ويقف شأنه كله على خدمة هذا الإنسان، من الذي يحتاج إلى طعام، من الذي يحتاج إلى ماء بارد، نعم ما، وهكذا يجمد حياته لأي عمل. من هو الذي مرض، من هو الذي يحتاج إلى إسعاف، من هو الذي يحتاج إلى دواء. لا يؤدي من العبادات، ما أقول تقليدية، العبادات يعني الخاصة، إلا الفرائض، وبقية وقته يمارس في هذا الإنسان له أجر الصديقين، علم أو جهل له أجر الصديقين يوم القيامة يرى ذلك. وكل ذلك بشرط أن يكون العمل خالصا لله عز وجل. أنا أغبط أيها الأخوة وأقولها لكم، هؤلاء الذين يذهبون باسم البعثة إلى الحج، مثلا بعثة الأطباء، إنهم قاموا بعملهم، إنهم قاموا، عندما يذهب هذا الطبيب حاجا إلى بيت الله الحرام ثم يقف ساعات حجه كله في سبيل أن ينظر إلى حالة هؤلاء الناس، هؤلاء إن صح الكلام أحسدهم، هؤلاء حجهم الأعظم في هذه الخدمة، حجهم الأعظم في هذه الخدمة. نعم، قلت لكم ينظرين قصة معروفة يعني حصلت منذ أقل من 200 سنة، رجل في هذه البلدة اسمه فلان الإسكاري، نعم لعلي أذكر اسمه، نعم موفق الإسكاري، نعم بأخي يعرف القصة. إنسان ذهب حاجا إلى بيت الله الحرام وبعد الحج رأى في الرؤيا ملكين، إنسانين أو ملكين يتحاوران. قال له أحدهما: هل تعلم كم عدد الذين قبل الله حجه في هذا العام؟ قال: لا أدري. قال: لم يقبل حج ولا واحد منهم، لكن الله قبل حج الجميع من أجل واحد اسمه موفق الإسكافي ولم يحج. الشام الدمشقي ولم يحج. يقول هذا الإنسان: فأهمني هذا الشأن جدا، ووضعت في يعني خلدي أن أبحث عن هذا الإنسان بمجرد أن أصل إلى الشام. ولما وصلت إلى الشام أخذت أبحث عنه إلى أن وقعت عليه، وإذا برجل فعلا إسكافي. وما بره أن يكون إسكافيا، وما أعظم خدمة الإنسان الذين يخدمون عباد الله من هذا. إذا رأيت إسكافيا في طريق على قارعة طريق من هذه الطرق، تنظر إليه نظرة تقديس، نظرة احترام، واعلم أن هذا الإنسان يقدم من الخدمات لعباد الله في ميزان الله ما لا يقل أهمية عن أي إنسان يبني مسجدا من المساجد، بشرط أن يكون العمل مرة أخرى أقول خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، ولا أخذ أجرا. إسكافي. قال: كنت أجمع المال شيئا فوق شيء إلى أن تهيئ عندي ما يكفي للحج. قلت: إذا أمضي هذا العام إلى الحج، ورتبت شأني لأذهب حاجا إلى بيت الله الحرام. الحج كان ذاك يحتاج إلى شهرين ذهاب، ربما شهرين إياب. قال: وفي كانت زوجتي حامل، ذات يوم شممنا رائحة اللحم من بيت جيران لنا. قال: ورأيت أنها تهوى شيئا من اللحم، فطرقت باب جيراننا، وكان الأمر آنذاك كما تعرفون الجيران كانوا أقرب من الأقارب، وهذا شيء تضاءل الشعور به في عصرنا هذا. نعم. طرق الباب، خرجت امرأة، قال لها: أريد شيء من مرق اللحم، زوجتي حامل وشمت رائحة اللحم عندكم كذا. قالت: والله أنا مستعدة، ولكن إن جاز لكم هذا اللحم. ماذا لا يجوز؟ قالت: هذا لحم حيوان ميت، أطفالي منذ كذا من الأيام يتبيرون جوعا، وليس لي وجه أطلب به مالا من أحد. نعم، رأيت حيوانا أو سمعت به يعني حيوان مات ولم يزكى، فأخذت قطعة لحم وجعلت منه طعاما له. قال: عدت أنا أوطن وجهي. قلت: يا هذا تجمع المال لتذهب به حاجا إلى بيت الله الحرام، وجارتك هذه في حالة كهذه وتريد أن تتقرب به هذا الحج إلى الله؟ ذهبت فدفعت المال كله إليه لهذه الأسرة. فقال له الرجل، قال: إلى الشريف أن رأيت في الرؤيا كذا وكذا وكذا. هل هذا الأمر غريب أيها الأخوة في المقياس الذي عرفناه الآن؟ والله البار ما هو بحاجة إلى أن ندور حول بيته العتيق، والله ما هو بحاجة أبدا، لكن الله يفرح إن جاز التعبير ويرضيه شأننا أن تكون قلوبنا متدامة متآلفة متحابة. هذا ما يريده الله. جعل الله الحج إلى بيته خادما للقلوب التي تتآلف. لماذا شرع الله الحج؟ حتى يتلاقى الناس هنا، فتتساقط أسباب الفرقة مما بينهم، وتتجه القلوب النابضة بالحب، فيعود بينهم الوئام الإنساني إلى أرقى ما يكون عليه هذا الوئام. من أجل هذه الحقيقة كانت الضريبة التي رسمت علينا لا وفاء لها أبدا إلا خدمة الإنسان، التي عبر عنها رسول الله بالمعروف. من ذلك كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، تعين الرجل على دابته تحمله عليها أو تحمل متاعه عليها صدقة. نعم. ويقول بعد ذلك: الكلمة الطيبة صدقة كما قلنا، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة الصدقة، وتمنية الأذى عن الطريق صدقة. إذا عرفنا هذا الكلام فإن المجتمع يرفع الأعمال كلها إلى درجة هذا المقياس، ولذلك لم تجد ثغرات بشكل من الأشكال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء الصراط المستقيم.